إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
من عيون التراث،
موعد مع أجمل المختارات الأدبية والثقافية،
يعدها
عبد الرحمن القاسم
ويقدمها لكم
أنور قائد الشلفي
وأمة الصبور نجم الدين.
من عيون التراث، من إخراج
حسين الطير.
اهلا وسهلا بكم احبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله في رحاب حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي من عيون التراث.
مستمعينا الكرام، بكم يطيب لنا اللقاء وباستماعكم لنا نكون سعداء، فمن أجلكم نبحث عما يسعدكم ويزيد من معارفكم، فلكم نقدم كل مفيد ونتحفكم بكل فريد، نقطف لكم من تراثنا العربي ما لذ وطاب وما له في نفوسكم مستطاب.
مستمعين الكرام، إن من أعظم ما في تراثنا العربي أنه تراث واكب الحياة، ولقد جاءت أهمية ذلك التراث وعظمته من هذا الجانب الذي كان يلامس هموم الناس ويوافق أحوالهم ومعيشتهم وأوضاعهم المختلفة.
وعندما نمعن في موضوعات هذا التراث نجد أنه اقترن بحياة العرب الأوائل وكان جزءا لا يتجزأ من واقعهم، فتركوا لنا الكثير من الأشياء التي تبين لنا كيف كان أولئك لا يتركون مجالا إلا وتطرقوا له.
وهنا لابد أن نعرج على بعض الجوانب المهمة التي تناولها تراثنا العربي وتبين لنا من خلالها كيف كان العرب يرونها وكيف كان الواقع الذي يعيشون فيه.
أفهم من كلامك أنك تقصد أن التراث العربي صور لنا حياة العرب الأوائل وقدمها لنا كصورة واضحة من خلال بعض الشواهد الأدبية التي وصلت إلينا.
بالتأكيد، لقد خاض في أدق التفاصيل وأبرز لنا من خلالها الأشياء التي كانت تسيطر على حياتهم وكان لها حضور كبير في واقعهم.
قل لي، مثل ماذا؟
مثل الحرب.
كيف؟
لقد حضرت الحرب في التراث العربي بشكل كبير، وجدنا نصوصا أدبية شعرية ونثرية تصف لنا حالة الحرب التي كان العرب يعيشونها، وفي نفس الوقت بيّنت لنا النفسيات العربية الأبية التي كان العرب يحملونها والتي كانت الحرب تقع بسببها بغض النظر عن إيجابيتها أم سلبيتها.
لم يكن عند قبائل العرب المبتدئة جيوش منتظمة، ولكن جميع أفراد القبيلة شيوخا وشبابا كانوا يلبون نداء القبيلة عندما يستنفرهم رئيسها، لأنهم يندفعون في ذلك وراء العصبية القبلية.
وقد كان حب القتال مغروسا في نفوس العرب في الجاهلية حتى تحول إلى شغف بالسيطرة والغلبة عن طريق البغي والبطش والمبادرة بالعدوان، إلى الحد الذي كان يتصورون أنه لا يمكن التوصل إلى الحق والسيطرة إلا عن طريق هذا.
ويمكن أن نستدل على ذلك بما قاله عمرو بن كلثوم في بعض أبياته:
إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الذل فينا، لنا الدنيا ومن أمسى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين وما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين.
وقد ذهب العرب في الجاهلية إلى اعتبار أن الظلم والبغي هو الطريق الوحيد الذي يصل المرء بواسطته إلى الحق، فالحق هو القوة أو الحق إلى جانب القوة، حيث يقول شاعرهم:
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم.
وفي سبيل الوصول إلى الحق والقوة والسيطرة استطاب العربي الجاهلي الموت في ساحة الوغى، وازدر الموت حتف الأنف وأنف منه، فالميتة الكريمة هو أن يموت الرجل في ميدان الحرب.
وهذا ما عبر عنه عمرو بن كلثوم حين قال:
معاذ الإله أن تنوح نساؤنا على هالك أو نضج من القتل، قراع السيوف بالسيوف أحلنا بأرض براح ذي أراك وذي أثلي.
ولقد كانت حياة العربي الجاهلي غير مستقرة في هذا الجانب، فهو دائم التأهب للحرب إما في طلب الثأر لنفسه أو توقعا منه، فيقول دريد ابن الصمة:
أبى القتل إلا آل صمة أنهم أبوا غيره، والقدر يجري إلى القدر، فإنا للحم السيف غير نكيره، ونحلمه أحيانا وليس بذي نكر، قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا، فما ينقضي إلا ونحن على شطر.
وهكذا رأى العربي بفطرة أن خوض غمار الحروب هو حماية أولا للحرية التي جبل عليها نفسه، ودفاعا ثانيا عن خلة الوفاء التي ارتضاها لنفسه شريعة تنظم معاملاته الخاصة والعامة، وردعا ثالثا لرذيلة الغدر التي اعتبرها أخطر آفة تهدم المجتمعات البشرية وتحرمها نعمة الطمأنينة والاستقرار.
إن الحروب عند العرب لم تكن أعمالا همجية، ولكن مرآة صادقة لفلسفة العربي في الحياة وأسلوبه أيضا في توفير أسباب العيش لنفسه وأهله، إذ كان العربي يعتبر الأرض التي تنتشر عليها مضارب قبيلته ومراعيها هي الحمى الذي يجب أن يدود عنه، والدار التي يجب أن يدافع عنها بكل مرتخص وغالي.
ولقد فرض هذا المفهوم الفطري على العربي ألا يكون البادئ أبدا بالعدوان، لأن سلامة الحمى والدار تطلب منه اتباع سياسة حسن الجوار نظرا لتداخل مضارب القبائل بعضها مع بعض، فضلا عن احترام العهود والمواثيق باعتبارها القانون الذي يستطيع وحده تنظيم الحياة في بيئة تدفع إلى التجوال والترحال.
وظل العربي مسالما ووفيا في نفس الوقت طالما احترم جيرانه أرضه ومواثيقه، ولكن إذا أحس خطرا يتهدد الحمى أو الدار التابعة له هب للقتال في ضراوة وبسالة، عملا بقول الشاعر العربي:
وما أبتغي الشر والشر تاركي، ولكن متى أحمل علي الشر أركب. ولأن العرب يحملون نفوس راقية لا تقبل الغدر والخيانة، فقد بدأت تقاليد القتال تحدد سلوك العربي في المعارك التي امتلأت بها الحروب القبلية، حيث ألزمته باتباع كل ما يعلي ذكره والابتعاد عما ينتقص من قدره.
حيث اتخذ العربي من المبارزة والنزال سبيلا لإظهار شجاعته وبسالته وما يصاحب ذلك من المنادات على خصمه حتى يستعد للقتال عن وعي كامل وإدراك سليم بأهداف هذا القتال وأسبابه أيضا.
لقد نفر العربي طوال القتال من طعن الخصم من الخلف، لأنه رأى في ذلك ضربة من الغدر الذي تأباه نفسه، ومظهر من مظاهر الجبن والخسة الكامنة في النفوس.
وزاد في دعم هذا اللون النبيل من تقاليد القتال أن الحروب القبلية وقعت على رجال القبيلة وفتيانها الأحرار وحدهم، وهم الذين تربوا على الإباء والشمم والحرص على نيل المعالي عن طريق التمسك بخصال الشرف وما يقترن به من الأعمال النبيلة.
مستمعين الكرام، تراثنا العربي مليء بالفكاهات الجميلة والنوادر العجيبة، ومن روعة ما في تراثنا العربي أنه حفظ لنا ما حدث في حياة العرب من تلك الفكاهات والنوادر.
والجميل في التراث العربي أنه حفظ لنا حتى تلك الشخصيات التي كانت تتزعم تلك النوادر والفكاهات وتمارسها في الحياة اليومية واشتهرت بها بين الناس.
هناك شخصيات برزت وحضرت في تراثنا العربي واتصفت بصفات ذميمة كانت سببا في تخليدها في باب النوادر والفكاهات، ومنها على سبيل المثال شخصية أشعب.
نعم، أشعب رجل اتصف بالطمع والجشع مما جعله إنسانا متطفلا من فصيلة الطفيليين أو المتطفلين.
فصيلة عجيبة، أنا أسألك هنا عن الطفيليين، من هم ولماذا سموا بذلك؟
الطفيلي كما جاء في المعجم الوسيط هو الذي يخشى الولائم والأعراس والمجالس ونحوها من غير أن يدعى إليها، ويقال إنه منسوب إلى طفيل، وهو رجل من أهل الكوفة من بني عبد الله بن غطفان، كان يأتي الأعراس والولائم ونحوها ولا يقعد عن وليمة ولا يتخلف عن عرس، ويقال له طفيل الأعراس أو العرائس، فنسب إليه كل من يفعل فعله.
طبعا الطفيلي في علم الأحياء كائن حي يعيش متطفلا على كائن حي آخر في داخله أو خارجه، وللطفيليين حضور كبير في تراثنا العربي، وقد حفظ لنا الكثير من قصصهم ونوادرهم وأفعالهم المتطفلة التي كان الجميع ينبذها ويكره أن يتصف بها.
روى الخطيب البغدادي في كتابه حكايات الطفيليين عن محمد بن سعد قال: قلت لطفيلي مرة: ويلك، تأكل حراما؟ قال: ما أكلت حراما قط. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأني إذا دخلت دارا لقوم قصدت باب النساء فيقولون ها هنا ها هنا، وقولهم هنا دعوة لي، فما آكل إلا حلالا. وفي حكاية أخرى من حكايات الطفيليين،
في حكاية أخرى أنه صاحب طفيلي رجلا في سفر، فقال له الرجل: امضي فاشتري لنا لحما. قال: لا والله ما أقدر. فمضى هو فاشترى، ثم قال له: قم فاطبخ. قال: لا أحسن. فطبخ الرجل، ثم قال له: قم فأثرد. قال: أنا والله كسلان. فثرد الرجل، ثم قال له: قم فاغرف. قال: أخشى أن ينقلب على ثيابي. فغرف الرجل، فقال له: قم الآن فكل. قال الطفيلي: قد والله استحييت من كثرة خلافي عليك، وتقدم فأكل.
ومن حكايات الطفيليين أيضا أنه كان أحد الطفيليين يأكل مع ابنه في وليمة، فشرب الابن أثناء أكله، فلما انتهوا من الأكل لطمه والده وأخذه على شربه وقال له: لو جعلت مكان كأس الماء لقيمات. فأجاب الابن قائلا: إن كأس الماء يوسع محلا للقم. فلطمه ثانية وقال له: لما لم تنبهني على ذلك قبل جلوسنا على المائدة.
ونظر طفيلي إلى قوم سائرين فظن بأنهم ذاهبون إلى وليمة، فتبعهم، فإذا هم شعراء قصدوا الأمير بمدائح لهم. فلما أنشد كل واحد قصيدته في حضرة الأمير لم يبق إلا الطفيلي، فقال له الأمير: أنشد شعرك. قال الطفيلي: لست بشاعر. فقال الأمير: فمن أنت؟ قال الطفيلي: أنا من الغاوين الذين قال الله فيهم: والشعراء يتبعهم الغاوون. فضحك الأمير وأمر له بجائزة.
أحبتنا المستمعين، تتميز اليمن عن غيرها من بلدان العالم بالمحافظة على الموروث الشعبي الذي يعتبر جزءا مهما من تاريخها، حيث يمثل التراث الشعبي اليمني عنوانا أصيلا لكل أبناء اليمن.
لكن قد يتساءل البعض: لماذا ظل التراث الشعبي اليمني موجودا برونقه وجماله رغم ما وصل إليه العالم من تقدم تكنولوجي وتقني، ولم يؤثر على الموروث الشعبي اليمني؟
إن هناك عامل مهم من العوامل التي حافظت على تراث اليمن الحضاري وموروثه الشعبي، ذلك العامل هو وجود القبيلة اليمنية الأصيلة التي أسهمت بشكل كبير في حفظ كل تراث وتاريخ اليمن.
على ذكر القبيلة اليمنية الأصيلة، نريد أن نتعرف على التراث القبلي أو ما نطلق عليها العادات والتقاليد القبلية اليمنية التي سادت عند القبائل اليمنية وحافظت عليها.
جيد جدا، لكن قبل أن نتعرف على العادات والتقاليد القبلية لابد أن نتعرف على القبائل اليمنية وكيف أسهمت في الحفاظ على اليمن أرضا وإنسانا قبل أن تسهم في الحفاظ عليه تراثا وتاريخا.
أنت تقصدين أن القبائل اليمنية هي التي أسهمت في الربط بين الإنسان اليمني وبين أرضه، وحافظت على دينه وثقافته وعاداته وتقاليده وتراثه وتاريخه.
بالتأكيد، فالقبائل تمثل أكبر شريحة سكانية وأكثر تأثيرا في هوية المجتمع بوجه عام، حيث يشكل اليمن المنبع الرئيس لجميع القبائل العربية القحطانية التي هاجرت تباعا ولظروف متغيرة إلى أقطار شبه الجزيرة العربية وغيرها في فترات تاريخية مختلفة.
تعود بواكر وجودها في اليمن إلى الألف الأول قبل الميلاد، وهو ما يدل على عراقة وأصالة النظام القبلي اليمني الذي يتكون حاليا من عدة قبائل رئيسة، وهي
قبيلة همدان بن زيد المعروفة بهمدان الكبرى، المنقسمة بدورها إلى جناحين كبيرين هما قبيلتا حاشد وبكيل، المتفرعتين بدورهما إلى عدة قبائل رئيسة.
وقبيلة همدان هي القبيلة التي مدحها الإمام علي عليه السلام في أحد قصائده حينما قال: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. وذلك نظرا لوقوف أبنائها معه في حروبه المختلفة بكل حب وإخلاص وولائها له.
قبيلة مذحج التي تتكون من قبائل عنس ومراد والحدى وقيفة وعبيدة وغيرها.
قبيلة حمير التي تلاشت هويتها القبلية وما بقي من فروع صغيرة منها تآخى مع قبيلة همدان الكبرى.
يبلغ تعداد أقسام القبائل اليمنية جميعا حوالي 160 قبيلة تقريبا، يقطن معظمها في المناطق الجبلية التابعة سياسيا وإداريا في أغلب الفترات لدولة الأئمة، وهي التي شكلت أس الجماعات القتالية القوية،
وتمثل وفقا لبعض التقديرات ما بين 80% إلى 85% من مجموع السكان الرئيس لليمن، كما يتميز أغلبها بتماسك مكوناتها البنائية القرابية وبتعدد مكوناتها السياسية ونزعتها الاستقلالية، وهو ما أدى في كثير من الأوقات إلى عدم الخضوع التام لأي سلطة مركزية خارجية إلا أن يكون ذلك برغبة منها.
لم يقتصر تمرد القبائل اليمنية على الشق الخارجي فحسب، بل تعدوا في كثير من الأوقات إلى توتر طبيعة العلاقات الداخلية بين مشائخ القبيلة الواحدة مع شيوخ مشائخ القبائل الرئيسة ذاتها، الذين يرفضون القبول بالسيادة العليا لأي إنسان من طبقتهم الاجتماعية باعتبار حالة الكبرياء والاعتزاز والفخر المكتنزة في نفوسهم المانعة إياهم من الرضوخ لبعضهم البعض.
وهذا الشيء هو ما يفسر حالة انضوائهم ووحدتهم لفترات تاريخية طويلة تحت زعامة دولة الأئمة الزيدية التي يمثل أئمتها الامتداد النسبي للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من جانب، ويعكس نظامها السياسي الحكم الشرعي للدولة الإسلامية من جانب آخر.
واليوم نرى أن القبائل اليمنية لا زالت محافظة على نهجها ومتمسكة بدينها ومبادئها التي استمدتها من الشرع الإسلامي ومن الأصل العربي، فهي تمثل عاملا مهما في الحفاظ على اليمن والدفاع عنه.
ومن عظمة القبائل اليمنية أنها لم ولن تتخلى عن دينها ولا عن العادات والتقاليد والمبادئ التي قامت عليها وحافظت على كيانها، كالشجاعة والإباء ومحاربة الدخيل ومواجهة المحتل والاستبسال بكل ما تملك من أجل دفعه ومقارعته.
وقد يتساءل البعض عن سر الصمود والقوة الأسطورية التي يحملها الشعب اليمني، وهذا لمن لم يعرف ما تضم اليمن من قبائل وما يحتضن من فخود تدعم وتساند وتجاهد بكل ما تمتلك من أجلها، من أجل دينها ووطنها وتمسكا بأعرافها وعاداتها وتقاليدها التي تتوارثها كابرا عن كابر. كمان قبائل مثل ما شل العالم لا سيالت الحرب تعرفها وتعرفها ميادين القتال صلواح نادت والطيالة سبع لبت جاوبت قستان فرد بسلحها قضات خولنا الطيال كمان قبائل مثل ما شل العالم لا سيالت الحرب تعرفها وتعرفها ميادين القتال جبلي وضبياني وسهمي بالسلاح تحزمت مع اليمانية بني شداد وعرش الفعال باعت من الله في سبيله بعصرم وجاهدت اسناد واستبسال للجبهات شدنا الرحال كل القبائل ضد أذنب اليهود توحدت ما نقبل الغازي ويرحل من جنوبه والشمال كل القبائل في الرحمن لبت سارعت تطهر أرضك يا يمن من كل عبد الرياح الحاسم قادم والفتوحة الكبيرة أقبلت والحرب شبت في جنوب المملكة يا أبو عقا جيوشك انهارت وفرت والمواقع سلمت احنا لها لا كمل الشباب نطعم بالنصار المملكة راحت وطاحت والممالك انتهت من هم مع الحل فسعودي عاقبتهم في زوال المملكة راحت وطاحت والممالك انتهت من هم مع الحل فسعودي عاقبتهم في زوال.
عندما نبحث عن القبائل اليمنية كيف كانت قديما وكيف هي اليوم نجد بأنها ذات حضور واسع في مختلف الصراعات التي قامت في اليمن، وكان لها دور بارز في تماسك البلد وعدم استقطابه من أي قوى أخرى.
ولا بد أن نشيد بالقبائل اليمنية بأنها أثبتت عمق حكمتها في التعامل مع الأزمات حال تداول الصراع البيني في فترات الفوضى السياسية باتفاقها المبدئي على الالتزام بحيثيات مجموعة الأحكام العرفية الضابطة لأطر وشكل العلاقات البينية بينها من جهة وأطر وشكل وحدود العلاقات مع باقي أفراد المجتمع من جهة أخرى.
لقد كانت تلك الأعراف بمثابة القانون المدني الوجاهي الذي يشكل ضمانة القطعية لتداول الصراع المحدود والسلمي بين مختلف القبائل ضمن أرجاء اليمن، وهو ما أدى إلى حفظ الحرمات ورعاية الحقوق والالتزام بخصال المروءة.
بل وبرز عند القبائل اليمنية مفهوم عقلانية الحرب، حيث مثلت القبيلة بأعرافها وعاداتها وقيمها وحتى أمثالها الشعبية الضمانة الأقوى لسلامة المجتمع من الانفلات المطلق والانزلاق في مهاوي ما يعرف سياسيا بظاهرة الاقتتال والمواجهة الداخلية.
كل هذا يأتي لأن القبيلة اليمنية لم تتشرب ذهنيا بأي فكر إقصائي، ولم يتغلغل إلى أعماق مرتكزاتها البنائية توجه طائفي يساعد على الفتنة والحرب المذهبية.
ولهذا فإن من الواضح أن القبائل اليمنية في ظل الحرب الغاشمة والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن مثلت وتمثل مركزا مهما يمكن الاعتماد عليه في مواجهة العدوان، وذلك من خلال ما تقوم به من دعم لجبهات القتال بالمال ورفضها بالرجال.
إن استعادة اليمنيين الشرفاء لهويتهم القبلية الأصيلة وما تتضمن من مبادئ وقيم الشرف العظيمة التي تتجلى في الأعراف القبلية الأصيلة وممارسات وسلوك أفراد المجتمع تجاه بعضهم كالمروءة والكرم والسخاء والشجاعة والنجدة والحمية والغيرة والسماحة والإباء والتكافل الاجتماعي والغرم وغيرها من القيم والمبادئ الأخلاقية الشريفة هو الضامن الحقيقي للتحرر والاستقلال والتلاحم والتكافل ووحدة النسيج الاجتماعي. انتهت هذه الحلقة، نستودعكم الله، إلى اللقاء.
قدمت لكم إذاعة صوت الشعب
من عيون التراث
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور قائد الشلفي،
أمة الصبور نجم الدين،
حسين الطير.